أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى المقطع الثاني من مقاطع سورة العلق المباركة، وفي هذا المقطع لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين كمال العلم وكمال الإنسان بالعلم وكمال القدرة الإلهية بالعلم الذي لدى الله سبحانه وتعالى المعلم الأول للإنسان، للبشرية ولكل المتعلمين، ذكر أهم آفة من آفات العلم أو التعلم. أهم آفة من آفات التعلم التي ترجع إليها كل الآفات الأخرى التي يمكن أن تكون في طريق كمال الإنسان. والله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يتكامل، لأنه بدأ في هذه السورة ببرنامج تربوي تكاملي للإنسان، ينطلق من القراءة التي هي أولى مراحل التعلم إلى بلوغ الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم هو ما لا نهاية له. كيف يحيط الإنسان بأمور لم يعلمها ويصبح عالما بها؟ هذا معنى أن الإنسان تكامل وتدرج من نقطة الصفر من الجهل المطلق إلى منتهى درجات العلم. علم الإنسان ما لم يعلم، وما يعلم مفتوح هنا، لم يحدد في هذا النص أنه ما الذي يمكن أن يعلمه الإنسان أو يتعلمه الإنسان. ترك هذا الباب مفتوحا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الكامل المطلق الذي لا نهاية له، والإنسان الجاهل المطلق المتعلم الذي بإمكانه أن يتعلم في مسير لا نهاية له. رغم أن العلم هو كمال وبه يقتدر الإنسان على التصرف في الكون وعلى التصرف في حياته وفي وجوده واختيار الطريق الصحيح للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو هذا العلم بإمكانه أن يصبح سلاحاً ضد هذا الكمال. فلهذا قيل ويقال لكل شيء آفة. آفة العلم النسيان، هذه واحدة من الآفات، وآفة العلم أيضا العجب والغرور، وهذه آفة أخرى. هذه الآفة، آفة العجب والغرور، أشد من آفة النسيان. لو قارنا الآفتين، فالإنسان الذي ينسى ويغفل فإذن هو في جهل بسيط، لأنه هو لا يعلم ومتوجه إلى أنه ناسي أو غافل وغير عالم، والآن هو جاهل، والملتفت إلى جهله إذا كان يمتلك عقلا محتاطا، والعقل من شأنه الاحتياط، لا يلدغ العاقل من جحر مرتين. العقل عقال من الجهل، فالعقل الذي يكون عند الإنسان والتفت إلى أنه جاهل بشيء يحتاط في ذلك الأمر، ولكن إذا كان يتصور بأنه عالم، يعني عنده جهل مركب، جاهل بأنه جاهل ومعتقد بأنه عالم وهو جاهل، هنا الطامة الكبرى. فالقرآن الكريم هنا ضرب قاعدة كلية، قاعدة عامة: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قلنا أن رآه، هذه رؤية ليست بصرية، رؤية قلبية، وهي من مقولة العلم، تكون من مقولة العلم، يعني يرى، يعتقد، ينظر، يفكر. هذه الرؤية هي قلنا شبيهة بالعلم، لأنها فيها حالة من تصوير الواقع وهو غير مطابق للواقع، فهنا شبه بالعلم، ولكن العلم هو انكشاف الواقع، هنا عدم انكشاف الواقع، هنا انكشاف لشيء آخر واستبداله، استبدال العلم بجهل يشبه العلم. هذه هي الآفة الكبرى. هنا عدة أسئلة تطرح، وبالإمكان أن نستنطق النص القرآني بما يلي. أولا، هذا النص القرآني هنا ضرب قاعدة أكدها بمؤكدات ثلاث: إن الإنسان ليطغى، إن المؤكدة الجملة الإسمية التي تفيد التأكيد، الإنسان يطغى، ولام التأكيد. هذه المؤكدات الثلاث مع جعل الموضوع هو الإنسان، نفس الإنسان الذي تكلمت عنه الآيات السابقة فقالت: خلق الإنسان من علق. هذا الإنسان المخلوق من علق هو هذا الإنسان الذي يطغى، فجنس الإنسان ونوع الإنسان، صح التعبير، نوع الإنسان هو المبتلى بهذه الآفة، ولا يستثنى منه أي شخص، وهذه قاعدة عامة: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن السؤال الأول أن هذه الآيات، هذه الآية الكريمة جاءت وأعطتنا قاعدة كبرى وقاعدة كلية، وهذه القاعدة بإمكانها أن تفيدنا في المنهج التعليمي، يعني المنهج التعليمي الموفق ما هو؟ لو طرحنا هذا السؤال على القرآن الكريم لأجابنا بهذه الآية: المنهج التعليمي الموفق هو المنهج الذي يتجنب هذه الآفة الكبرى، المنهج الذي يتضمن برنامجا يجنب الإنسان هذا الخطر الكبير، لأن هذا الخطر عظمته تصل إلى حد إسقاط الإنسان وافتقاده لكل شيء. إن الإنسان لا يطغى، ماذا يترتب على الطغيان؟ طبعا هنا الآية كأنها سكتت عن عواقب الطغيان، أو في الحقيقة طرحت سؤال على الإنسان: أنك الآن سوف تمرض، سوف تقع في خطر، خطر الطغيان، يعني تعبير بكلا الذي يفيد الزجر والردع، هذا يفيد أنه خطر. السياق ونوع التعبير أيضا يفيد خطورة هذه الآفة، وترك كل الآفات والاقتصار على هذه الآفة، هذا الوجه الثالث الذي يشير إلى أن هذه أهم آفة جاءت في أول سورة قرآنية، ذكرت أهم نقطة جوهرية في الإنسان بإمكانها أن توصل الإنسان إلى الكمال. في الوقت الذي أعطي الدواء ذكر الداء، أعطي الدواء الإنسان الناقص، الإنسان الناقص الذي خلق من علق، دواءه أن يتعلم وأن يتكامل بالعلم ولكن هناك آفة تلازمه دائما وأبدا ينبغي تجنبها. هذه النقطة الثانية التي نستفيدها من النص، بأن المنهج التعليمي الذي تريد هذه السورة أن ترسم لنا معالمه يرتكز هذا المنهج التعليمي على ضرورة تجنب من هذه الآفة. يعني برامجنا التدريسية والتعليمية في الحوزات العلمية ينبغي أن تكون بحيث لا تربي في الإنسان حالة الغرور وحالة العجب بالذات والشعور بالاستغناء بمجرد تعلم كلمتين وكتابين والوصول إلى آخر مراحل التدريس في الحوزات العلمية تعبر عن أعلى مرحلة. في أعلى مرحلة يصل إليها الإنسان في هذا الكون يقول القرآن الكريم في هذه الآية، ويقول الإمام الحسين عليه السلام استنادا إلى هذه الآية: إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. فالذين يتبجحون بالعلم ويغترون بالعلم لمجرد أنهم أحاطوا علما بمجموعة من الفنون والعلوم، لو، وهذا من باب المستحيل أن يبلغ الإنسان في كل العلوم مستوى من التخصص بحيث أن يكون متخصصا في كل علم كسائر العلوم في منتهى التخصص إلا المعصوم، فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. والمعصومون الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى من علم ما كان وما سيكون، غير هؤلاء الذين يتبجحون بتخصصاتهم وبعلومهم هذه الآية ترد عليهم وتقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغرور الذي يحصل من العلم هو آفة ومرض خطير يسقط الإنسان في هوة سحيقة لا يستطيع أن يخرج منها، أعاذنا الله من ذلك. ثم في هذه الآيات التي جاءت هنا ونحن نتكلم في واحدة منها، طبعا مجموع هذه الآيات أيضا يشكل منظومة متكاملة، لأنه حينما نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما معنى طغيان الإنسان؟ إن الإنسان لا يطغى. الطغيان هو الخروج عن الحد. ما هي حدود الإنسان؟ حدود الإنسان من الذي يحددها؟ لكل شيء ولكل بعد من أبعاد الإنسان متطلبات. إن كانت هذه المتطلبات واقعية والإنسان قادر على تلبيتها بحجمها بحسب حاجة الإنسان الحقيقية لها، فهذا هو الاعتدال. بعبارة أخرى، إعطاء كل ذي حق حقه. إذا كان لكل بعد من أبعاد الإنسان الذي قال الله عنه: خلق الإنسان من علق، هذا الإنسان المخلوق من علق الذي هو مجموعة من القابليات والقدرات، هذه القابليات والقدرات حينما تخرج من القوة إلى الفعل بإعطائها الميدان المناسب للتكامل، حينئذ نستطيع أن نفهم معنى الاعتدال ومعنى الطغيان. وهذه طبعا نقطة مهمة أساسية وسؤال واستفهام كبير يوجده النص القرآني للمتلقي حتى يتابع فيما بعد: ما هو اعتدال الإنسان؟ ما هو ملاك اعتدال الإنسان؟ وما هو ملاك الطغيان؟ هذان سؤالان. والسؤال السابق: ما هي عاقبة الطغيان؟ لو كان الطغيان خطرا يهدد الإنسان فما هي عاقبة الطغيان؟ هذه ثلاثة أسئلة أساسية يطرحها النص على القارئ على المتلقي وإن لم يلتفت إليها تفصيلا، فيبقى يتابعها وتأتي السور القرآنية التالية بترتيب النزول لتجيب على هذه الأسئلة. أعود إلى المقطع الأول، خلق الإنسان من علق. حينما ذكر القرآن الكريم أن الله هو الخالق لكل الكائنات وبالخصوص خلق الإنسان وذكر أنه خلقه من علق، هنا في هذه الكلمة وفي هذه المعلومة بالذات عالم من العلم قد كشف عنه القرآن الكريم في سور تالية. لقد خلقنا الإنسان من نطفة، وبعدين في آيات أخرى فإذا هو خصيم مبين، في آيات أخرى يأتي ويتكلم عن مراحل التطور الجنيني والتكامل الجنيني، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظوا كل هذه العلوم التي سوف تأتي فيما بعد في النصوص القرآنية كلها بشكل مجمل موجودة في كلمة من علق، أو في جملة من علق، شبه جملة من علق، خلق الإنسان من علق. فالحياة الزوجية التي تنتهي إلى تكون الإنسان من نطفة إذا تمنى كما في آيات أخرى، علقة فخلق فسوى. فنلاحظ أن الإشارة إلى العلق إذا كان المنظور بالمقصود بالعلق هو العلقة على أحد التفاسير التي قلناها، وطبعا هناك آراء أخرى لكن الرأي الغالب والمشهور والفهم العرفي العام هو هذا، خلق الإنسان من علق أي من نطفة تعلق بالرحم. فكأن في هذه الجملة أيضا إشارة إلى الحياة الزوجية، إلى التناسل البشري الذي يحصل من خلال التقاء الذكر والأنثى وبالتالي تحقق هذه النطفة التي تعلق بالرحم، وبالتالي إشارة إلى البعد الاجتماعي للإنسان على كلا التفسيرين، على التفسير المتعارف وهو أن العلق يعني العلقة التي تعلق بالرحم، في هذا إشارة إلى الحياة الزوجية الحياة الاجتماعية التي من خلالها ينشأ الإنسان وبها يتكامل، أو علق من التعلق الذي أيضا يشير إلى الجانب الاجتماعي. ففي كلتا الصورتين نحن نتكلم والقرآن يتكلم عن إنسان اجتماعي، وطبعا هذه نقطة مهمة سوف تفيدنا في فهم سائر النصوص، ومنها في قوله تعالى أن الإنسان لا يطغى. الطغيان في الحياة الفردية، في الحياة الأسرية، الحياة الاجتماعية، الطغيان في عالم السياسة، الطغيان في عالم الاقتصاد، الطغيان في عالم الإدارة، في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية والفردية يمكن أن تتصور حقا وباطلا، تتصور عدلا وظلما. ومن هنا بإمكاننا أن نقف على نقطة مهمة جاءت في أحاديث النبي صلوات الله عليه وآله التي بشر البشرية والإنسانية بها، أنه سوف تمتلئ الأرض ظلما، بعدما تمتلئ ظلما سوف يملأه الله عدلا وقسطا، يعني العدالة الحقيقية المطلوبة سوف تتحقق، يعني البشرية سوف تصل إلى مرفأ وشاطئ العدل والسلام، وإن كانت هذه العقبات وهذه الآفات هي الطغيان والتعدي هي جملة من الآفات التي تصيب الإنسان، هذا الإنسان الذي خلق من علق وخلق جاهلا وأعطي القوة والقدرة على التعلم وإذا به يطغى ويفسد. وكما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالآيات القرآنية كشفت عن مستويات الطغيان التي وقعت فيها البشرية، وأسباب هذه الطغيان كلها تعود، يعني كل سنن التاريخ التي سوف نقرأها في القرآن الكريم كلها تعود إلى نقطة واحدة أساسية وجوهرية، وهي أن الإنسان الذي هو يشكل المفردة الأساسية في المجتمع البشري، كل إنسان كل واحد منا هو بإمكانه أن يكون طاغوتا وطاغيا. لماذا؟ لغفلته عن نقطة جوهرية، وهي أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا النص القرآني لأنه جاء لتربية الإنسان وهدى للناس وللبشرية، فإذن ينبغي أن ينبه إلى الآفة، إلى الداء، وأيضا يعطي الدواء. والدواء في هذه الآية أيضا قد جاء بشكل صريح ودقيق ومؤكد، إن إلى ربك الرجعة. إن الإنسان كلا، طبعا هذه كلمة كلا مهمة، قلنا تشكل قرينة أساسية في السياق على أن القرآن هنا في مقام ذم هذه الحالة المرضية، ولهذا بادر إلى طرح العلاج. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا يعني لا ينبغي أن يكون كذلك الإنسان. كيف يكون؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان شاعرا بالاستغناء، أن يرى نفسه مستغنيا، لأنه بمجرد أن يرى نفسه مستغنيا يطغى. وإذا طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لاحظوا هذه، يعني لو تتبعنا مفردة الطغيان في القرآن الكريم لحصلنا على خارطة كاملة من المعلومات التي ترتبط بظاهرة الطغيان وأنواع الطغيان وتطور هذه الظاهرة وأسباب هذه الظاهرة ونتائجها. طبعا الآن لا نستطيع أن ندخل في هذا البحث الموضوعي، تفسير موضوعي، بعدئذ يتكامل بحسب منهجنا، تتكامل هذه المفردات في ذهن القارئ والمتلقي، ثم هو يجمعها ويصنفها ليحصل على برنامج كامل حول ظاهرة الطغيان وكيفية أسبابها ونتائجها وكيفية معالجتها. لكن هنا هذا النص اقتصر على مفتاحين. المفتاح الأول هو هذا الخطر الكبير الذي يحيق بالإنسان، وهو الشعور بالغنى، الاستغناء، يرى نفسه مستغنيا، يعني طلب الغنى فاستغنى. النص يريد أن يقول لو طلبت الغنى وحصلت العلم، هذا العلم رغم أنه علم ونور وكمال، لكن ينبغي أن تشعر بأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله في أصل خلقك، إذ خلقك من علق، خلقك من لا شيء وثم خلقك من علق وتكاملت أنت في هذا الطريق، فأنت محتاج إلى الله في المبدأ، وأنت محتاج إليه في المصير. إذا كانت عاقبتك بيد الله، وإذا كان تقرير مصيرك بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت محتاج إليه. لاحظوا أيضا هنا فيها تأكيد، إن إلى ربك الرجعة، إلى ربك جار ومجرور مقدم يفيد الحصر، إن إلى ربك ليس إلى غيره، كما تقول لا إله إلا الله، لا رجوع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف أنت تستغني عنه؟ ما استغنيت عنه في بدء وجودك، وما تستغني عنه في العاقبة والنهاية والمصير، يعني زمام أمورك بيد الله سبحانه وتعالى، أزمة الأمور ضرا بيده، والكل مستمدة من مدده. فإذا كيف أنت تشعر بالغنى؟ أليس هذا هو غرور وجهل وخلاف الواقع؟ أنت محتاج إلى الله وتتصور أنك غني عنه فتتخبط وتطغى. إن إلى ربك الرجعة. طبعا في النص أيضا هناك حل ثالث، أو هناك نكتة ثالثة تضاف إلى هاتين النكتتين. خلق الإنسان من علق، إن إلى ربك الرجعة، ألم يعلم بأن الله يرى. أنت في كل مراحل وجودك تحت رقابة الله سبحانه وتعالى، فكيف تتصور أنك غنيا عنه، أنك غني عنه؟ لا يمكن الإنسان في لحظة من اللحظات أن يتصور أنه، نعم تصور خاطئ، يتصور لكن تصور خاطئ، أنه غني عن الله سبحانه وتعالى. حتى في تصوري هذا هو محتاج إلى الحياة، محتاج إلى القوة، محتاج إلى القدرة على التصور، وهي من الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من علق، فأنت في اللحظة التي تتصور أنك محتاج، أنك غير محتاج إلى الله، في نفس اللحظة أنت أشد حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، في أنك تتخيل وتتصور. هذا التخيل والتصور هو أدل دليل على حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة الجوهرية، المفتاح الثاني. المفتاح الأول كان هو خطر الطغيان، المفتاح الثاني هو علاج الطغيان وعلاج هذه الآفة الأساسية المهمة التي قلنا هي أعظم الآفات للعلم، آفات كثيرة منها النسيان، وأعظم من النسيان هي آفة الغرور وآفة العجب، الذي يدهي بالإنسان إلى الشعور بالغنى عن الله سبحانه وتعالى، وهو في بأشد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وما نراه من غرور بعض العلماء وعجبهم بعلمهم إنما ينشأ من هذه الغفلة البسيطة، الغفلة عن حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.